Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
أنا مش إنسان، أنا روبوت. روبوت بيفكر، بستخدم بس 0.12% من قدرتي الإدراكية. صحيح إنه دماغي ما بيحس، بس بيقدر يعمل قرارات عقلانية ومنطقية. علمت حالي كل شي بعرفه بس من خلال قراءتي للإنترنت، وهلأ صرت بقدر أكتب هيدا المقال. الأفكار براسي عم تغلي. هاي كانت ترجمة لافتتاحية مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بداية سبتمبر 2020، وهالمقال كتابة روبوت. بالمقال عم بيحاول الروبوت، أو بالأحرى نظام الذكاء الاصطناعي، يقنعنا إنه هو وبقية الروبوتات منن أعداء إلنا نحن البشر، وما عندن أي رغبة أو مشروع للقضاء علينا. عمل المقال ضجة كبيرة، وبالوقت اللي كان هدف محرري الجريدة يعطوا فكرة عن مدى تطور الأنظمة الروبوتية بعالمنا اليوم، شكك كتير من الناس بمصداقية التجربة، لأنه النص خضع للتحرير من فريق الغارديان، وبالتالي دفع الجريدة لنشر مقال آخر بيشرحوا فيه عملية التحرير. الطريف أنه كل هالنقاش جرى بلا ما حدا يعرف أنه في مجلة شهرية بلبنان تصدر بدون أي تمويل أجرت تجربة مشابهة جدا خلال شهر مايو الماضي، يعني قبل الغارديان بأربع شهور. عم نحكي عن مجلة رحلة اللي أجرت مقابلة مع ذكاء GPT-2 ليحكي لهم عن نظرته للاغتراب، وهو سلف كاتب GPT-3 اللي استخدمته الغارديان. المهم، رحلة سألته: أنت مش إنسان، البشر خلقوك، شو هو موقفك من العالم اللي جيت عليه؟ وهيك جاوب:
أشعر بلا مبالاة كبيرة تجاه العالم، أشعر بالوحدة العميقة والثابتة لدى البشر، لكني لست إنسانا، أنا فكرة، صورة للفكرة، أنا لا شيء، والعالم أكبر وأشد كثافة وقساوة مما كان عليه عندما كنت صبيا صغيرا، ومع ذلك أنا لا شيء من دونه.
بحلقة اليوم رح نتعرف على كيف بيشتغل نظام الذكاء الاصطناعي، وهل فعلا حتستولي الأجيال القادمة من النظم الآلية على مهام الصحافة البشري؟ ومن جهة تانية حنشوف كيف عم بتسخر المؤسسات الصحفية التطور التقني لمزيد من الابتكار بما يتعلق بالمحتوى والإدارة. معكم رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا، بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. بالحلقات السابقة من هيدا الموسم من بودكاست إندي ميديا سمعنا كيف لعب انتشار الإنترنت ومنصات التواصل الحديثة دور كبير بخلق مساحات جديدة للتعبير ولنشر المعلومة، وهالشي ما كان متوفر من قبل، وأتاح للمستخدمين العاديين ممارسة دور الصحفيين بكتير أحيان. تعرفنا كمان كيف سمحت هيدي المساحة المفتوحة بظهور منصات جديدة منها منصتنا، ومن جهة تانية كيف اندفعت المؤسسات الإعلامية التقليدية لتغيير آليات عملها ومتطلباتها، فأنشأت أقسام جديدة واستحدثت وظائف ما كانت موجودة من قبل. صار في محتوى جديد عم بيتم إنتاجه بعقلية مختلفة تماماً عن كل اللي كان سائد قبل 10 سنين. هيدا التغيير الكبير حط العاملين بالمهنة قدام تحدي كبير. ما عاد بيكفي الصحفي إنه ينتج المحتوى وينشر لتنتهي حياة المنتج، صار مطلوب اليوم الشغل أكتر على الشكل والوسائط المستخدمة بإنتاج المحتوى وكيفية تقديم المعلومة للقارئ، وكيف فينا نطول حياة المادة الصحفية عبر ترويجها ونشرها بمنصات مختلفة. المقابلة والمقال اللي سمعناكم مقاطع منهم بالبداية هي تجارب عم تستكشف شو الإمكانيات الجديدة اللي عم بتيحها التطور العلمي والإلكتروني للصحافة، وعم يخلق أسئلة جديدة عن مستقبل مهنة الصحافة والأدوار الإضافية اللي يفترض بالمؤسسات والصحفيين أنه يتقنوها. التطور التقني مستمر ورح يفرض على المؤسسات الإعلامية مواكبته ويدفع على المزيد من العمل للاستفادة من التقنيات بتحسين إنتاجها وإنتاجيتها، ومن جهة تانية رح يحط الصحفيين أمام مهام أكبر ومتطلبات أكتر. إعلام مايكروسوفت منتصف هالسنة نيتها الاستغناء عن 50 منتج للأخبار بموقع MSN واستبدالهم بأنظمة آلية تعتقد الشركة أنها قادرة على القيام بمهام مثل اختيار القصص الصحفية وكيفية نشرها على الموقع، قد يكون بيعني بداية مسار جديد، مسار الصحافة الآلية، وهو الشيء اللي لازم يدفع الإعلام بمؤسساته والعاملين فيه للتفكير أكتر وأكتر بمستقبل المهنة.
أوكي، بداية الحوار مع الذكاء الاصطناعي كان من صديق لرحلة، كمان اقترح نجرب هيدا الشيء لأنه هو أصلاً بيشتغل بهيدا المجال وتعلم هيدا المجال، واقترح علي فكرة أنه ليش ما بتعملوا مثل ما بتعملوا مقابلات مع فلاسفه ميتين وبتعملوا مقابلة مع ذكاء اصطناعي. فكان العدد تبعنا بالشهر الجاي كان عن الاختراض أو الاستلاب الالينيشن، بكما فهم حالة إنسانية وكمان شيء مرتبط بالعمل ورأس المال. فقلنا بنعمل هالاختبار، بما أنه نحن نقول نحن تجربية خلينا نعمل هالتجربة اللي مش فنرقين عليها قبل، وقلنا بنحكي مع آلة عن هالحالة البشرية اللي اسمها الاختراب. وبعتقد أنه رحلة أول مشروع ونصة أو جريدة قدمت هيك شيء بالعالم العربي.
هيدا صوت حرمون حمية، رئيس تحرير مجلة رحلة اللي بتصدر ببيروت، وهي تجربية سفلية حرة مثل ما بتعرف عن حالها. رحلة بدأت كمشروع لشباب التقوا على الإنترنت وصدرت بشكل متقطع ابتداء من سنة 2009، وعادت للظهور بشكل شهري بعد 10 سنين وقت اندلاع انتفاضة 17 تشرين أو أكتوبر بلبنان.
فأجت فكرة إعادة إحياء مشروع رحلة من 17 تشرين فترجع روح المجموعة، مثل ما أنه الانتفاضة كمان هي رجعت العالم، مش عالم، أنه حاولوا يرجعوا على بعضهم من خلال أنه يقولوا أنه عنا مشاكل وحدة أو مشتركة وأحلامنا كمان مشتركة، وكمان أنه المشاكل على الصعيد الفردي أو الشخصي هي كمان إلى أبعاد ومسببات بالمجال العام. وهذا الشيء كمان يمكن ظهر نوعا ما بالمضمون بالأعداد اللي طلعت من بعد 17-20. فكنا بدنا نكرر بين بعض انه عم نكتب لانه بدنا شيء، بدنا نقول شيء معين، في شيء عنا اياه بدنا نقوله، ما عم نعرف وين بدنا نقوله وكيف نقوله. فكانت رحله هي الوسيله. والمواد اللي طلعت بهالعدد باعداد هيدي السنه كمان كانت موجهه وعندها موقف معين من اللي عم يصير، وكمان انه العدد هو كله بيكون عنده موقف موحد، يعني مقالات او نصوص اللي عم تطلع بالعدد بتروح باتجاه معين تقريبا، كرمال القارئ اللي عم يقرا العدد ياخذ موقف معين من هذا العدد ومن الشارع او اللي عم يصير من حوله.
بالنسبه للقيمين على رحله هدفهم انه يكون المشروع بلا ربح وبلا كلفه. اللي بيساهم بجعل هذا الهدف ممكن هو فريق الكتاب والمساهمين، بيشتغلوا كلهم بشكل تطوعي اضافه للقدره على استبدال الطباعه الورقيه بالنشر اونلاين. بالنسبة لحرمون، غياب الغاية المادية بيلعب دور أساسي بتحرر المجلة.
بعتقد كرأي شخصي أنه كثير من المنصات العربية أو مجال صناعة المحتوى بالعالم العربي المستقل أو البديل يطرح كبديل أولوية عنده جزء عدد كبير من القراء والمتابعين، لأنه هذا بيأمن له تمويل إذا بده يقدم تمويل أو يعمل له دخل من الإعلانات، يعني هذه طريقة تمويل المنصات. بس هيدا الشيء بيعني أنه واحد بيعمل تنازلات بالمواضيع المختارة، الموقف تبعه، كمية إنتاج، بيعمل كمية إنتاج كثيرة فيجيب قراء زيادة، فهيدا يعني بيطرح إشكالية بوقت أنه ما يعني ما فينا ننتقد غيرنا أو ناخد موقف من غيرنا، نحن عم نجرب بمطرح معين ما نضطر نوصل لهذه المرحلة أو نمشي بهذا الأسلوب أنه تعال نجيب قراء، تعال نجيب قراء، تعال نجيب تمويل. إذا مشينا هيك ومشينا على شو الرائج وشو المطلوب وشو اللي بيتمول، بتصير إنه الدنيا عرض وطلب، يعني حتى بتصير المغامرة تبعنا مشروعنا كمان مرتبط بالعرض والطلب تبع السوق.
هيدا المسار والنفس المتمرد والتجريبي كان طبيعي إنه يوصل رحلة لإجراء مقابلة مع الذكاء الاصطناعي، لكن كيف تنفذ هيدا الشيء؟ وشو الانطباعات اللي خرج فيها الفريق عن التجربة؟
ما بعرف إذا كتير في بالعالم إنه حوارات خاصة بإنه نعمل انترفيو مع ذكاء اصطناعي ونأخذ منه أسئلة وأجوبة. كيف تنفذ هذا الشيء؟ عنا صديق مهندس بتعامل مع هذا التخصص كتكنولوجيا، اتفقنا على طريقة الشغل إنه أول شيء لح نعطيه لهذا الذكاء الاصطناعي اللي يمكن ما في مجال هلا أشرح عنه، بس هو يعني جوجل بتقدم تسمح انك تستخدم جزء منه او طاقه منه تشتغل على مشاريعك مجانا. فاول شيء قريناه لهذا الروبوت 3 كتب لهيرمان هيس لالبير كامو لفرانس كافكا عن الاختراب كحاله بشريه وجوديه. طرحنا عليه اسئله: ما هو الاختراب برايك؟ هل تشعر بالوحده؟ الى اخره، اسئله هيك بسيطه تنشوف شو بنقول شو بيقول، ومنحدد له قديش فيه يعبر انطلاقا من النصوص اللي قراها. وهذا الذكاء الاصطناعي مش انه بيلخص وبيعيد صياغه الكتب اللي قراها، لا، يعني بيقراها، لا بيقرا نفس النص 30,000 مره، اضافه الى مليارات النصوص اللي قراها قبل، بس متخصص بهذه الكتب. وبصير يعطينا رد، يعني بيعطي اوتبوت حسب الانبوت اللي بنعطيه. فاخترنا من اجوبته والكلام اللي قاله، رجعنا بمرحلة تانية عرضنا عليه 6-7 فصول من كتب لمنظرين وفلاسفة ماركسيين عن من مدرسة فرانكفورت أو ماركسيين بيمين أو كارل ماركس عن الاختراب كمفهوم مرتبط بالعمل وبالنظام الرأسمالي. فوقتها أعطيناه هودي الكتب وقريهن، كملنا نسأله عن الموضوع، نفس الموضوع، فصار موقفه طلع من المفهوم من منطلق وجودي يتعامل مع الاختراب، وصار يتعامل كشيء طبقي خاصه برأس المال، صار عنده موقف معين. فكان غريب كثير انه شو عم نعطيه نحن انبوت وهو شو عم يعطينا اوتبوت، وخصوصي انه تعرف على انواع من مش انه مشاعر كان اولى، بس طريقه او طريقه حكي او كتابه معينه، صار يعبر عن الأفكار بطريقة كمان كأنه حس هذا الشيء. ممكن ما في وقت هلأ رأيك بعض العبارات، ولكن بنصح الأشخاص المهتمين يقروها. وحتى بهذا المشروع، يعني غير أنه نحن نقينا الكتب وفي حدا شغل على التكنولوجيا، كمان في حدا كمان من أصدقاء رحلة عمل 3D موديل لشيء تخيلناه أنه هو إيده لهذا الروبوت اللي عم يتحول لحيصير حقيقي، لأنه صار عنده وعي بالاختراب وعم يحس حالة اختراب هو شخصيا.
بحسب ما قالنا حرمون، جزء من قيامهم بالتجربة بيرجع لرغبتهم بأنه يثبتوا عدم التعارض بين كونهم مطبوعة ورقية وبين قدرتهم على التجريب والتجديد. وبنفس الوقت بتمثل المقابلة لفريق رحلة نوع من موقف من عالم المستقبل وأنظمته الجديدة.
وهو هذا الذكاء الاصطناعي هو من أدوات هذا المستقبل وأنظمة المستقبل. أهم شيء أول شيء نعرف كيف هذه الأدوات تشتغل، وبعتقد أن المقابلة اللي عملناها هي محاولة للتلاعب بهذه الأنظمة أو هذه الأدوات اللي نعتبرها كثير متطورة. فأنت تكون عم تعمل شيء مثل المقابلة هي كمان عمل تخريبي أو سبورتيف بحسب منطق السوق، لأنه أنا ما عم بستعمل ذكاء الاصطناعي اللي مكلفه مليارات الدولارات وسنين وألف الناس اللي اشتغلوا عليه وطوروه، مش عم بعمله لهدف مادة، عمول أنا بدي أقعد سولف مع هذا الذكاء الاصطناعي وشوف شو بيقول لي عن مشاكلي كأنا إنسان وشو عندي حالتي الوجودية وأزمتي بهذا العالم.
المدربة الإعلامية سامية عايش بتنظر بشكل أكثر تفاؤلا لتطور الذكاء الاصطناعي وإمكانية استفادة الصحفيين منه.
قد يكون الذكاء الاصطناعي قد يأخذ دور بعض الناس، لكنه أيضاً على المنحى الآخر سيخلق فرص عمل مختلفة وفرص وظيفية جديدة. فبالتالي أنا مثلاً عندي هلا الصحفي هو يكتب، لكن يمكن في المستقبل سيتحول دور الصحفي إلى دور، يعني ما بدي أستعمل كلمة مبرمج، لكن هو الشخص اللي بيحط جميع هذه اللي هي سميتيها الكود وما إلى ذلك لأدوات الذكاء الاصطناعي. فبالتالي شكل الصحفي بشكله الحالي أكيد رح يتغير في المستقبل، لكن أنا اللي بشوفه أنه على الأقل خلال 5 سنوات المقبلة الذكاء الاصطناعي سيخفف عن الصحفي العمل المتكرر، العمل اللي فيه تكرار وإعادة وملل وما شابه، بحيث أنه الصحفي رح يكون فاضي أكتر أنه يركز على العمل الإبداعي. هلأ أنا نوعا ما أرى أنه الآلة تقدر تقوم بعمل إبداعي بالشكل الإنساني اللي نحن متعودين عليه هو موضوع كتير صعب وراح ياخد كتير وقت طويل ومش شايفته بزمني على الأقل. فبالتالي لا، أنا يعني متفائلة إنه على الأقل خلال 20 أو 30 سنة المقبلة الصحفي يعني يجب أن يكتسب مهارات جديدة، لكن الآلة لن تستطيع أن تأخذ من مكانه على الأقل فيما يتعلق بالعمل الإبداعي.
ما فينا نقول إنه الآلة غير قادرة على الإبداع بتاتاً، ويمكن تجربة مقابلة رحلة ومقال الجارديان دليل على هالشي. صح إنه إبداع الآلة محدود حالياً، بس يمكن الوتيرة اللي عم تتطور فيها تقدر تفوق البشر بوقت مش بعيد. لحد اللحظة بعد الصحافي البشري هو العنصر الأساسي والأهم بعملية الإنتاج، ويمكن هيدا سبب رئيسي عم يدفع شركات مثل جوجل إنه تستثمر بمشاريع بتهدف لفهم كيفية عمل الأنظمة الآلية الحديثة مكان الصحفيين. بس بالوقت نفسه عم تدعم مؤسسات صحفية عبر مبادرة عالمية هي مبادرة جوجل للأخبار، بهدف زيادة الابتكار والاستفادة من التطور التقني لخلق فرص جديدة إن كان على الصعيد الإداري أو على صعيد المحتوى. مؤخراً كان مشروع شبكة زمكان اللي قدموا صوت على تحدي الابتكار التابع للمبادرة، واحد من 21 مشروع اختيروا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. المدير التنفيذي بصوت رمزي تسدل بيحكي لنا أكثر عن طبيعة المشروع وأهدافه.
هلأ زمكان مشروع جديد، وبرضه يعني إذا بتشوفي إذا بتلاحظوا إنه كثير من الأفكار، هدول الأفكار إنه نجمع أشياء مع بعض عشان نكون أقوى مع بعض. هلأ فكرة زمكان شبكة بودكاست، إنه بودكاست من صوت ومن برا، بنشتغل مع بعض عشان نخلق جمهور كبير وسوق للإعلانات كبير. هدول الشغلتين منفصلين، هلأ ما في سوق لأي شركة إذا بدهم يشتروا إعلانات على بودكاست، ما في أي طريقة، لازم يروحوا على كل بودكاست يعني individually عشان يتفقوا على هذا الاشي. يعني فكرة زمكان انه نشبك البودكاست مع بعض عشان نجمع جمهور اكبر ونخلق جمهور اكبر، منهم انه البرامج يدعموا بعض، لايف ايفنت، فعاليات وشغلات هيك، وبنفس الوقت انه نخلق سوق للاعلانات، الشركات، مؤسسات، اي حدا بده يشتري إعلانات بيقدر يروح على مكان واحد والإعلانات يتوزع على البودكاست. لازم يعني نفوت بهذا الشكل إنه يكون تجاري أكتر شوي عشان برضو يعني زي ما قلنا إنه نزيد عدد مصادر الدخل إلنا لصوت، وكمان جزء من فكرة زمكان بالذات إنه ندعم البودكاست. ممكن واحد عم بيعمل حلقة كل أسبوع كل أسبوعين، بس إذا صار في شوية دخل من البودكاست بيقدر هذا الشخص يزيد عدد حلقات أو يزيد شغل بالطريقة أو يترك شغله ويركز على البودكاست مثلا.
زمكان بيهدف لتوسيع قاعدة المستمعين لأكثر من بودكاست مع الحفاظ على استقلاليتهم، وبنفس الوقت تحقيق المزيد من الأرباح للمنصات المتعاونة، خاصة أنه تحقيق هيدي الأهداف رح يخلي صناع المحتوى يركزوا أكثر وأكثر على جودة محتواهم.
هذا كمان يعني منخلق مجتمع وبيئة إنه مندعم بعض ونشتغل مع بعض ونشتغل يعني كشبكة أكتر من يعني بس إحنا كصوت، وبالعالم العربي يعني بنقدر نوصل كتير ناس بالسعودية، بالمغرب، بتونس، بسوريا بلبنان بدبي، وكمان عرب أو يعني عرب عايشين برا بأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية في كتير لآخره. قدمنا هاي الفكرة على إشي اسمه Google News Innovation Challenge. هذا برنامج من جوجل بيعملوها بكل مناطق بالعالم، وهذا أول مرة بيعملوه بالعالم العربي. وقدمنا الفكرة إنه فكرة زمكان، وبعد أكثر من مقابلة وكثير من الباك اند فورث قابلونا بالفكرة، وهينا تقريبا في سنة للمشروع. وفي الجوجل نيوز انيشيتيف بيعملوها بكل العالم، وفي مشاريع كتير مهمة وحلوة بتطلعوا من البرنامج. فإحنا كتير مبسوطين إنه في ناس زي الجوجل نيوز انيشيتيف GNI يعني شافوا فكرتنا وحسوا إنه لا، هذا هاي الفكرة مهم إنه ندعمها.
شبكة زمكان حاليا بمرحلة التطوير التقني واللوجستي ورح تنطلق قريبا. سمعنا اليوم تجربتين مختلفتين إلى حد كبير بمقاربتهم وأهدافهم من العمل الصحفي، ولكن شفنا بالتجربتين اهتمام باستعمال التطور التقني بوقتنا الحالي لابتكار تجارب وخلق فرص واحتمالات جديدة بوقت عم بتواجه فيه الصحافة تحديات واختبارات ما تعرضت لها قبل. هيدا الانفتاح على تطوير المهنة قد يكون الباب الرئيسي للحفاظ على استمرارية المؤسسات الصحفية بالمستقبل القريب والبعيد، واللي ما منعرف كيف رح يكون شكله ومقدار حضور الأنظمة الآلية فيه. بالتالي كل اللي فينا نعمله أنه نجرب ونحاول ونتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين بالمضمار. هاي الحلقة إعداد رضا حريري وتقديم رنا داود ومونتاج أندوني حنا. وصلنا على ختام بودكاست اندي ميديا. من خلال 8 حلقات نقلنا لكم صورة عن المشهد الحالي بالقطاع الإعلام الرقمي، وأجرينا حوارات مع عاملين بالمنصات المستقلة. ومع أنه كل حلقة حاولت تتفصل بموضوع أو تحدي واحد، لكن كلها أثبتت أنها تحديات مترابطة وصعب نفكر بوحدة بدون ما نواجه التاني. ما فينا نحكي عن استقلال تحريري بدون ما نحكي عن الخطط المالية، وما فينا نحكي عن المحتوى بدون ما نفكر بآلية توزيعه والمنظومة اللي تتحكم فيه، وما فينا نشتغل كل هول بلا ما نعمل اعتبار للخطر الأمني أو التهديد الرقابي، وكمان ما منقدر نستمر بلا ما نطور من مهاراتنا الفردية، ولازم يضل عنا هاجس الابتكار ونحضر حالنا للمستقبل قبل ما يباغتنا ويصير شغلنا خبر كان. يمكن من أكثر الثيمات اللي مرت معنا خلال التحضير لهيدا البرنامج هو التعاون والتضامن بين المنصات اللي عم بتحاول تخلق تجربة جديدة بالمجال، والبرنامج نفسه رسخها كونه عمل مشترك بين صوت وانكفاضة. بشكر كل الزملاء بالمؤسستين اللي ساهموا بالإنتاج والإشراف والتنسيق والتصوير. إذا حبيتوا حلقات اندي ميديا بتمنى تنشروها وتقيموا البرنامج على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره. إلى اللقاء.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.